بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس السادس أو السابع من شرح كتاب حلية طالب العلم، وقد وقفنا عند قول المصنف:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 34 جنة طالب العلم. جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن.
أيضا مما ينبغي أن يتصف به طالب العلم أن يجعل هذه الجنة له، يعني يستجن بها ويتقي بها من عدوه، وهي قول لا أدري. إذا سئل عما لا يعلم يقول لا أعلم لا أدري، لكن لا يخوض في دين الله عز وجل وهو لا يعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن هذا من أعظم الكبائر، أنك تحلل الحرام أو تحرم الحلال بالظنون والأوهام الكاذبة. فلذلك من الأدب أن تقول لا أدري. وقد قيل: إذا أضاع العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله، يعني أصيب في مواضع القتل منه، فيكون ذلك سببا في هلاكه. وكثيرا ما حفظ عن العلماء لا أدري، هذا كثير. وقد جاء رجل من المغرب الإسلامي إلى الإمام مالك فسأله عن نحو من 40 مسألة، فأجاب فيها عن 8 مسائل. قال: والباقي؟ قال: الباقي لا أدري. قال: أتيتك من المغرب، يعني المغرب الإسلامي، وأتيت إلى مالك بن أنس إمام دار الهجرة والإمام المشهور والعالم المعروف. قال: قل لهم إن مالك لا يدري. ولذلك كان بعض العلماء يقول: ما أسهلها على النفس، يعني أمر سهل أنك تقول لا أدري، لكن الصعب ما هو؟ أن تقول في دين الله ما لا تعلم، وأن تفتري على الله عز وجل ما لا تعلم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فهذا من الافتراء على الله الكذب. بل أعظم من ذلك، من اللطائف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع الرجل يقول الله أعلم يوبخه، يقول: قل لا أدري، قل لا أعلم، لماذا تقول الله أعلم؟ وهذا من الآثار الغريبة. وقد كنت أبحث عن سبب ذلك، ثم وقفت على أثر لعمر رضي الله عنه يقول: لقد خبت وخسرت إن كنت لا أعلم أن الله لا يعلم أن الله أعلم، لقد خبت وخسرت إن كنت لا أعلم أن الله أعلم. يعني إذا سألتك وقلت الله أعلم، أنا أدري أن الله يعلم، أنا تحصل حاصل، أنا أسألك عن رأيك أنت، ما قولك في المسألة؟ قل لا أعلم. أما تقول الله أعلم، أنا أعلم أن الله أعلم، يعني يقول: خبت وخسرت إن كنت لا أعلم أن الله أعلم. عروف هذا أن الله أعلم، إذن الله إذا لم يعلم الله فمن الذي يعلم؟ وذاك كان ينهاهم عن هذا ويقول لهم: قل لا أعلم لا أدري. الله أعلم هذه تهرب من الجواب أحيانا وليست الجواب. وذاك بعض العلماء كان إذا سئل عن أمر لا يريد الجواب عنه قال: الله أعلم، يريد بذلك أنا لا أفتي في هذه ولا أريد الخوض في هذه وإن كان هو يعلم. الشاهد أن العالم، أن طالب العلم وأن العالم ينبغي عليه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أدري لا أعلم. وهذا كثير محفوظ عن العلماء. والمصيبة أن طالب العلم يظن أنه إذا قال لا أدري أنه يعني قد يصب بالجهل، وأن كيف لا تعلم وهذه مسألة معروفة والعلماء تكلموا فيها. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قد تحفظ المسألة وتعرفها ثم تنساها فتسأل عنها فتذهب عنك المسألة فقل لا أدري. لعلى فرض أنك هذه المسألة لم تتقنها ولم تعرفها، لا أدري لا يلزم منها أنك جاهل بها تماما، وإنما لا تستحضر هذه المسألة ولا تستحضر أقوال العلماء فيها أو لا تستحضر الدليل فيها، فذاك تقول لا أدري فيها. أما أنك تخوض في كل مسألة، أنت لست يعني بحر من بحور العلم أو إمام أئمة الدين. إذا كان أئمة الدين يقولون لا أدري، فما ظنك بنا نحن؟ ونحن طلاب علم صغار نحتاج إلى أن نقول لا أدري. لأن بعض الناس حين يصر عليك أن تفتي حلال ولا حرام يا شيخ، أخي ما أدري يا شيخ، لازم تفتيني؟ لا، مو لازم نفتيك، أنا لا أدري، لا أريد أن أفتي في شيء قد أكون مختفيه، تتخذ ظهري جسر إلى جهنم، أنا لا أعلم، اسأل غيري. فذلك الإنسان دائما يحرص على أنه يعني يقول هذه الكلمة. وإذا كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال أظن. وذلك بعض الناس إذا سئل عن مسألة قال أظن أن المسألة فيها كذا وكذا، يقال أن المسألة لا لا، العلم لا بد فيه من اليقين، ليست الظنون ولا أوهام أنك تظن وتقول سمعت ويقال، لا، العلم قائم على قال الله وقال رسوله. ولذلك دائما اجعلها معك ولا يضرك أنك لا تعلم أبدا، لا يضرك. وإذا ظنيت أن الجاهل يقول إن هذا ليس عنده علم والشيخ هذا لا يعرف، تراه جاهل، لا تلتفت إلى قوله. حتى لو أتاك بعض الحسدة وقالوا فلان يدعي العلم ولا يعرف هذه المسألة، من الذي يحيط بالمسائل كلها؟ لا أحد يحيط بالمسائل كلها أبدا. وكم من عالم سئل وقال لا أدري ولم يعيبهم ذلك، فكذلك ها أنت لا يعيبك أنك لا تدري.
الخامسة والثلاثون، المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تله وسمر.
تلهن
وسمر،
يعني الله الله في وقتك، احرص على وقتك واعتني به، لأن هذا هو رأس مال طالب العلم. إذا كان طالب العلم يضيع وقته بالقيل والقال والجلسات الطويلة والسهرات والحديث وزيارة فلان والحديث مع فلان، إذا من الذي يحافظ على وقته؟ طالب العلم أبخل الناس بوقته. انظر إلى صاحب التجارة البخيل كيف يمسك ماله ولا ينفق إلا بعد التي واللتية، ويحسب ألف حساب يمكن حتى لطعامه. أنت كن أبخل منهم بوقتك، ولك تحرص على وقتك لا يضيع. وكم قرأنا في سير العلماء وأخبارهم حرصهم على أوقاتهم وعنايتهم بأوقاتهم شيئا عجيبا. كان ابن الجوزي إذا أتاه بعض من يريد الحديث يعطيه الأقلام ليبريها بدلا يضيع علي وقتي، هاك القلم والأوراق وإبري القلم وجهز الأوراق حتى أكتب. ولذلك ألف كتب كثيرة جدا رحمه الله. بهذا كانوا يعتنون بأوقاتهم وبلغوا مبلغ من العلم بالحرص على الوقت. نعم.
فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد.
يعني يقول الشيخ لا سيما أعظم الأوقات، ما هو أعظم أوقات عمرك؟ الشباب. الشباب يعني كما يقول هنا في أوقات شرخ الشباب، يعني في أول الشباب، نضارة الشباب. الشباب فيه قوة وفيه حرص والحافظة عنده قوية والعقل عنده صافي. قبل انشغاله مثلا في عمل، في زواج، أبناء، لا يمهل، يقول إن شاء الله سأطلب العلم لما أتخرج من الجامعة، لما أعمل، لما أتزوج، لما كذا. لا لا، أوقات شبابك تكون فارغ. يعني تعرفون مثلا أوقات الشباب مثلا عمر 15-16 نحوها، والده ينفق عليه وهو متفرغ، أصلا متفرغ لحياته، يعني ليس عنده هناك شيء أو هم أو غير ذلك. فلذلك هذا الوقت لا بد تحرص فيه على الحفظ والقراءة وتعلم العلم والاشتغال بذلك. غدا سيأتيك وظيفة تمنعك، ترجع من العمل متعب، يكون عندك أبناء وزوجة تنشغل بهم عن أوقات العلم. فينبغي على طالب العلم أوقات شبابه يحرص عليه وأوقات فراغه. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا عمل أنه انتهى طلب العلم بالنسبة لديه، لا، لكن وقتها الآن أصبح أضيق. إذا رزق بأولاد أصبح وقته أضيق، وهكذا. تعرف أحيانا يريد أن يكتب شيء أو أن يحضر درس مثلا، فيحتاج إلى إذهاب ابنه للطبيب أو إلى مراجعة مهمة، فتأكل وقته هذه الأمور بخلاف المتفرغ.
وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من كذا من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدن لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي.
يعني يقول هنا لا تسوف، سوف هذا من أعظم جند إبليس، وهذا أعظم ما يفسد به إبليس الناس. أنه يقول لهم سوف أفعل غدا إن شاء الله، سوف أبدأ أسبوع القادم، سوف أطلب العلم إذا تخرجت، إذا عملت، إذا تقاعدت، إذا تزوجت، إذا كذا. لا تسوف دائما، أعمال البر عجل بها. ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال وعجلت إليك ربي لترضى. ففي هذا المبادرة إلى الخير وأعمال البر لا تتأخر فيها. وذكر هنا قصيدة لأبي الطحان يقول حنتني حانيات الدهر حتى، يقول من كبر سني وبلغت مبلغا أصبح ظهري منحني حتى كأني أتختل الصيد. تعرفون الذي يريد أن يصيد صيد مثلا بسهم أو غيره يحتاج إلى التصاق في الأرض حتى يصيد هذا الصيد، لا يراه الصيد. يقول هذا كذا فعل به الزمان، أني كبرت سني وأصبحت ضعيفا. قوتك تختلف عن ضعفك، نشاطك في بداية شبابك في القراءة والنظر والبحث بخلاف كبر السن، تجد الإنسان يكسل ويتعب، يعني أنه يكون يبحث في المسائل وينظر في الكتب وغير ذلك. نعم.
وقال أسامة بن منقذ مع الثمانين عاث الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي إذا
كتبت
وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي
إذا كتبت. ضعف غير ضعف، الضعف اللي مثل ما نقول حنا ضعف الثمن دبله مثل ما يقولون بالإنجليزي، أما الضعف لا، الضعف الخور.
حسنا. نعم. إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي.
يعني يقول لما كبرت سني أصبحت خط مثل مرتعش الكفين، كبر سنه يضعف عن الكتابة ليس كالمعافى لأنه تجاوز الثمانين.
فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد.
يقول القنا اللي هي الرمح، يقول بعد ما كنت أضرب الأسد بالرمح وأقتله الآن أعجب لحالي أني ما أستطيع حتى رفع القلم وأني أكتبه. القلم صغير بالنسبة للرمح ولا شيء، والرمح أضرب فيه الأسد مسافة بعيدة وأقتله، الآن حتى الكتابة يضعف عنها. وهكذا حال الإنسان.
فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد.
نعم.
فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم.
يعني إذا بادرت بطلب العلم في شرخ الشباب هذا يدل على همة عالية عندك. وليس معنى هذا أن الإنسان مثلا إذا كان عمره 30 40 50 أراد أن يطلب العلم أنه لا انتهى زمن طلب العلم، لا، أكثر الصحابة أسلموهم كبار سن ومع ذلك علماء رضي الله عنهم، وكثير من العلماء طلب العلم بعد 30 والـ40. الهمة الإنسان إذا أراد الشيء يبلغه. الآن تسمعون ناس حفظوا القرآن عمرهم 70 و80، تسمعون الإنسان أخذ الدكتوراه عمره 70 و80، درس الثانوية ودرس الجامعة وإلى آخره الدراسات. يعني الإنسان إذا أراد شيء أن يبلغه، لكن أهم شيء أن تكون همته عالية وحينها سيبلغ ما يريد.
نعم. 36 إجمام النفس.
إجمام النفس يقصد أنها استراحة النفس، استراحة النفس لتعود إلى قوتها. فالإنسان مثلا إذا عنده عمل صباحي طيلة أيام الأسبوع ويرجع متأخر ويتعب يحتاج إلى عطلة، مثلا الخميس والجمعة والسبت يحتاج فيها إلى الراحة بسبب أنه يريد العودة إلى العمل مرة أخرى. وذلك من طبيعة الإنسان يحتاج إلى الراحة، طبيعته هكذا، أحيانا يحتاج إلى نصف ساعة ساعة، أحيانا يومين ثلاثة أيام يذهب فيها إلى نزهة أو غير ذلك. هذه طبيعة البشر، الإنسان لا يكلف نفسه شيء ما لا يستطيع. تعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق أصحابه وكان يمازحهم وكان يسابقهم حتى على ظهور الإبل وكان يجالسهم ويؤانسهم ويسافر معهم. كل هذا أحيانا يحتاج إلى إجمام نفسه وإراحتها حتى يعود إلى النشاط أكثر فأكثر.
خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عن فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة.
أحيانا طريقة من طرق إراحة النفس ما هي؟ أن تقرأ في كتب الثقافة، الكتب الأدبية، كتب التاريخ، كتب السير، هذه كتب ليست ثقيلة، خفيفة، يعني ما تحتاج فيها إلى حفظ كثير وإلى تعب وإعمال الذهن وغير ذلك، لا، قراءة. أحيانا كتب التراجم وكتب التواريخ هذه يعني تجعل لك نشاط للقلب، اقرأ في هذه الكتب. أو الثقافات العامة، مثلا تريد تقرأ ثقافة عامة في قضية مثلا اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية وغير ذلك، يعني من باب التنويع لا حرج في ذلك.
وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان.
انظر إلى كتب الأدب، انظر فيها، اقرأ فيها. وكتب الأمثال مثلا ونحوها هذه كتب يعني لطيفة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات: بل في النهي عن بعض الأوقات مصالح أخر، من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي.
نعم، يقول هذا من الحكم، ليست هي الحكمة الأساس أو الأعظم، إنما هذه من الحكم. من الحكم النهي مثلا عن صلاة بعد العصر، أو مثلا صلاة بعد الفجر. لماذا؟ يقول فيها إجمام النفس، ليس كل وقتك تصلي، لأن بعض الناس لو قيل له كل وقت تصلي يمكن يقوم كل وقت يصلي ويكلف نفسه ما لا تستطيع، فيحتاج إلى أنه يرتاح. هذه الأوقات لا تصلي فيها، إذا اطلب فيها علم مثلا، اشتغل فيها في أمر آخر.
وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم.
يعني هذه طبيعة النفس البشرية، أنها إذا منعت من شيء ثم فسح لها فيه تجد أنها تنشط. نقول لكم هذا الشيء ممنوع، لما يسمح فيه بعد ذلك تجد الناس نشيطة إلى هذا الفعل. هكذا يقول لك بعد العصر وقت نهي لا تصلي فيه، تجد الإنسان إذا حضرت صلاة المغرب في نفسه نشاط لحضور صلاة المغرب.
ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام، وهكذا.
العطلة هذه عادة جرى عليها المسلمون وجرى عليها الناس من قرون كثيرة جدا، وكانوا يعطلون يوم الجمعة لأن يوم الجمعة يوم عبادة. تعرفون الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم يوم الجمعة إلى خمس ساعات، فمن أتى في أول ساعة فقد قرب بدنه، ثم ذكر في الساعة الأخيرة أنه قرب بيضة. هذا فيه أن الإنسان يتفرغ للعبادة يوم الجمعة، بمعنى أن مثلا من بعد صلاة الفجر يوم الجمعة يذهب إلى المسجد إلى صلاة الجمعة. ليس معنى هذا أن يوم الجمعة لا يباع فيه ولا يشترى ولا تقضى فيه حاجات، لا، لسنا مثل اليهود والنصارى، لكن ليس معنى هذا أن يوم الجمعة ننشغل فيه بالعمل ثم نضيع الصلاة، لأن هذه أعظم أعياد المسلمين يوم الجمعة، فذاك يتفرغ المسلمون لأداء هذه السنة. وذلك العلماء في النهي عن التحلق يوم الجمعة، لماذا؟ قالوا لأن فيه انشغال عن صلاة الجمعة، انشغال عن الذكر والدعاء والقراءة وغير ذلك. ذاك حتى النهي عن التحلق إقامة حلق العلم، جماعة من العلماء كرهوا أن الإنسان يجلس في حلقة في العلم بعد صلاة الفجر يوم الجمعة. لماذا؟ قالوا حتى لا يكسر عن صلاة الجمعة، لأن الإنسان يتعب فيحتاج إلى الراحة فقد تفوته. ثم الإنسان محتاج يوم الجمعة إلى ماذا؟ إلى الغسل والتنظف والتطيب، وإلى أن يمشي إلى المسجد، وهذا لا يكون إذا كان هناك عمل في يوم الجمعة، لا يكون إذا كان هناك يوم الجمعة. لكن للأسف أن بعض المسلمين يتشبه بأعداء الله عز وجل، تجد مثلا يقول لك يوم الجمعة يوم عبادة يوم عمل، المسلمون يعملون ما شاء الله حريص على المسلمين، لكن يوم السبت الأحد لا، يعطلون اليهود النصارى لا أشكال عنده، لكن هو متسلط على المسلمين، يريد المسلمين أن يعمل يوم الجمعة. طيب اليهود النصارى لماذا لا يعملون يوم السبت الأحد؟ يقول لك لا، هذه يوم إجازة والعالم والاقتصاد وغير ذلك، أصبح يفسر تفسيرات مادية حرصا على الدنيا. وإنما الواجب أنه يوم الجمعة يكون راحة للصلاة للجمعة والاستعداد لها، ولأن هذا يوم عيد للناس يجتمعون فيه الأهل وغير ذلك، ولأن من الطبيعة البشرية أن الإنسان يحتاج إلى عطلة. الإنسان ليس آلة تعمل طيلة الأسبوع، يعمل من طلوع الشمس إلى غروبها، لا، ليس المقصود هذا. الدنيا يستعان بها على الآخرة، لكن ما تجعل هي الدنيا هي الأساس، أهم شيء العمل، وساعات العمل يطولونها ثم لا يصلون العصر، ولا ليس هناك حلق قرآن بعد العصر، لأن الطلاب يرجعون هم في تعب شديد ويرجع ومنهك أصلا، كيف سيجتمعون غدا في صلاة العصر وكيف ستقوم حلق القرآن وغير ذلك. المراد هؤلاء أعداء الإسلام في تطويل ساعات العمل وقتل يوم الجمعة محاربة الدين، ليس مرادهم مصلحة اقتصادية ولا غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد يوسع عليهم من الدنيا ما شاء، لكن لا يريدون هذا. لما الإنسان يداوم إلى صلاة العصر حلق العلم هذه وحلق القرآن من يجلس فيها الطلاب؟ هو ما يقرأ على الساعة 3:30 ولا 4 العصر، كيف يجلس في حلقة العلم؟ ومن الصباح الباكر هو على قائم، يرجع هو متعب. أنتم تلاحظون أبناءنا يرجعون الساعة 2 وهم متعبين وينامون، فكيف إذا صارت الساعة 3 ولا 4 ولا 5؟ لن يجلس في حلقة قرآن ولا يجلس في حلقة علم ولا غير ذلك، بل حتى الأواصر التواصل بين العوائل ستقل، لأنه يرجع منهك، يصبح حالنا مثل حال الغرب، عمل مثل الآلة، يعمل لين قبيل غروب الشمس ثم يذهب ويأكل وينام، يستيقظ الصباح يذهب للعمل، وهكذا طيلة الأسبوع يصبح الإنسان آلة، عافانا الله وإياكم. وذاك مما اعتاده المسلمون يوم الجمعة أنه يوم عطلة، ثم بعد صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض، تريد تبيع تشتري تفعل ما تشاء هذا أمر لك، لكن قبل صلاة الجمعة لا، هذا تفرغ للعبادة.
ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون ورسالة المفصلة للقابسي والشقائق النعمانية.
طبعا هذين الكتابين طبع طبعة حديثة جيدة.
والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا، ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
يعني كل هذه مصادر تبين لك أن الإنسان يحتاج إلى عطلة وإلى راحة، ولا يكون منهك طيلة الأسبوع. وذلك حتى المشايخ جزاهم الله خير إذا أرادوا إقامة الدروس ما يقيموا يوم الجمعة، يوم الجمعة عطلة الناس يريدون الذهاب، أو مثلا يوم السبت راحة لهم، فما يضيق عليهم يجعلها مثلا في يوم العطلة دروس، اجعلها في أيام الأسبوع. نعم.
37 قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم.
وهذه قضية مهمة، إذا قرأت على شيخ تقرأ على شيخ متقن حتى يصحح لك قراءتك، فمثلا الأسماء يضبطها لك ضبطا جيدا، وأسماء العلماء والإعلام والصحابة وغير ذلك، وبعض الكلمات يضبطها لك يبين لك وجه الصواب في ذلك، وهذا يعني يختلف فيها أهل العلم في هذا الباب.
وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات
ممن
جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن.
يعني عندنا كما تقدم هناك مختصرات ومطولات، المطولات هذه تحتاج إلى قراءة، فأحيانا بعض العلم يعقد مجالس في قراءة هذه المطولات، فتجد مثلا البخاري كتاب كبير وفيه أكثر من 7000 حديث، وتحتاج قراءة إلى أيام وشهور وقد تكون سنوات، فيجلدون البخاري قراءة على علماء مثلا في أسبوع، يقرأ عليه من بعد العصر مثلا إلى بعد العشاء، أو مثلا من بعد الفجر إلى الظهر، وهكذا حسب الوقت المتيسر يقرأ البخاري قراءة كاملة، قراءة جرد وإتقان وضبط، يقرأ على شيخه ويصحح لشيخه. في زماننا هذا أصبحت مجالس السماع قراءة يراد بها مثلا المرور على البخاري أو المرور على مسلم، ويعلق في الذهن أحاديث، وفيها مجالس علم وإحياء العلم وإحياء هذه السنة، وفيها فوائد كثيرة جدا. فهذا يختلف. الآن الكتب هذه مضبوطة الحمد لله، مضبوطة في الشكل، مضبوطة في متنها، بحيث أنه يقل فيها الخطأ.
فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 13 و800 للهجرة. وقرأ سنة ابن ماجة في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر.
وهذا كثير في سير العلماء وتراجمهم، تجد أنه يقول قرأ البخاري مثلا في أسبوع أو 5 أيام أو 3 أيام، وقرأ كذا وكذا. شيخ الإسلام تيمي قرأ الغيلانيات بين الظهر والعصر، وقرأ كتب كثيرة جدا على شيوخه كثيرة جدا، وهذا يتفاوت فيه العلماء في قراءتهم للكتب. وقرأ على بعض العلماء المعاصرين كتب كثيرة جدا مرات كثيرة، حتى ذكر أن شيخنا شيخ باز رحمه الله قرأ عليه شرح النووي لمسلم مرات كثيرة، مرات ليس مرة ولا مرتين ولا 5 ولا 10، وقد قرأ عليه فتح الباري، وقرأ عليه شرح السنة للبغوي، وقرأ عليه كتب كبيرة من المطولات قرئت عليه رحمه الله، وهذا دأب العلماء، لأن هذه المطولات فيها فوائد عظيمة جدا لطالب العلم. طالب العلم يحتاج إلى قراءتها، فأحيانا مثلا يقرأ مطولات مثلا من بعد العصر إلى بعد العشاء حسب وقت الشيخ ووقت الطلاب، لكن طالب العلم لا يستهين فيها، لا يقول يعني هذه القراءة ما أحتاج لها والقراءة تحتاج إلى فهم وإلى آخره، لا، لا تخلو من فائدة أبدا، لا بد تكون فيها فائدة في القراءة. وهذا شيء مجرب جربناه مع بعض المشايخ، استفدنا فوائد عظيمة جدا بسبب سرد هذه المطولات.
وشيخ الفيروز أبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخ ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام.
الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، وهو شيخ ابن حجر رحمه الله.
وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها، وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث وشذرات.
طبعا السير الذهبي معروف، طبقات الشافعية للسبكي كتاب كبير في تراجم الشافعية، ومن أكبر كتب الشافعية في التراجم. وجواهر الدرر هذا للسخاوي في ترجمة ابن حجر، سماه جواهر الدرر في ترجمة الشيخ الإسلام ابن حجر، مطبوع في 3 مجلدات. وفتح المغيث أيضا للسخاوي، شرح ألفية الحديث. شذرات الذهب لابن عماد أيضا مطبوع طبعات كثيرة. وخلاصة الأثر للمحبي، لكن خلاصة الأثر هذا شذرات الذهب، خلاصة الأثر تكثر فيه القصص الصوفية والخرافات، وليس يعني بكتاب يعني مرجع، إنما هو تراجم لكن قليل الفائدة حقيقة. وفهرس الفارس الكتاني مطبوع في 2 مجلدات. وتاج العروس هذا الزبيدي من أكبر كتب اللغة، طبعت وزارة الإعلام في الكويت في أكثر من 40 مجلد، هو كتاب كبير جدا في اللغة، أكبر كتاب في اللغة تقريبا. نعم، وقد ألفت رسائل في ذلك، منها رسالة المشوق في طلب العلم، المشوق في القراءة، كتاب جيد ينفع طالب العلم في القراءة، يعني يشوقك إلى القراءة، وأن علماء قرأوا كتبا لا تحصى، يعني المزني قرأت عليه الأم أنا نسيت يعني تقريبا أكثر من 60 مرة يمكن أو نحوها، الأم للشافعي رحمه الله، لأنه يعني من أصحاب الشافعي، وقرأت عليه كل مرة يصحح فيها. وبعض العلماء المالكية قرأت عليه مدونة يعني مرات كثيرة، وهكذا في كل فن. وبعض علماءنا قرأ عليه الروض المربع مرات كثيرة، لأن مراجعة هذه الكتب نافعة جدا لطالب العلم. وذاك يقول مثلا هذه المطولات تحتاج إلى قراءة بين فينة أخرى، مثلا في السنة تقرأ مثلا كتاب فقهي كل مرة تعيد عليه، مثلا الروض هذا كتاب في شرح الزاد من أنفع الكتب في شرح الزاد، بل هو لعله من أفضل الكتب في شرح الزاد، تقرأ كل سنة مرة تراجع الفقه. وهكذا مثلا في العقيدة والحديث ونحو ذلك.
38 جرد المطولات. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها.
يعني هذه فائدة جرد المطولات. ما هي فائدة جرد المطولات؟ يقول لك لتعدد المعارف، تصبح معارفك واسعة لأنك قرأت كتب كثيرة، فمعارفك تتوسع، تصبح تمر عليك مسائل وقضايا وعلوم وآداب إلى غير ذلك، معارفك تكون أوسع. وتوسيع المدارك، كلما قرأت أكثر كلما كان عقلك أكبر. الآن هذا الكتاب الذي ألفه العالم، هذا العالم ألفه يقولك مثلا أنا ألفته خلال أكثر من 20 سنة أو 10 سنوات أو 5 سنوات أو حتى سنة واحدة ألفت هذا الكتاب، وهذا الكتاب ألفه خلال خبرته وعلمه خلال عمره 60 سنة مثلا، هو جمع لك خبرة 60 سنة في كتاب واحد. أنت عمرك 20 30 40 سنة، أخذت خبرة 60 سنة في يوم يومين 3 أيام، انظر كيف. وخبرة 60 سنة و50 سنة و40 سنة و90 سنة، يعني جمعت خبرات العلماء، كانت مداركك واسعة. وكلما كانت كلما كان طالب العلم يقرأ الكتب كلما هو مدرك وفاهم لهذه الكتب، كلما توسعت مداركه أصبح صاحب علم وتوسع في العلم. أما إنسان الذي لا يقرأ تجد يعني عقله أصغر بكثير. لماذا؟ لأن عقله حسب حياته هو التي جربها واستفاد منها. الآن أحيانا يأتيك إنسان عاقل وحكيم وصاحب علم ويعطيك حكمة تنتفع بها في حياتك، صح؟ طيب لو هذا العالم وعالمين ثلاثة وخمسة وعشرة عقلاء وعلماء وبحور من العلم والعقل أعطوك فوائد، هذه فوائد عظيمة جدا. قال: واستخراج مكنونية من الفوائد والفرائد، هذه الكتب المطولات أيضا فيها فوائد وفرائد المسائل، ومسائل أنت ما تعرفون موضوعها وقفت عليها. وكذلك الخبرة في مضان الأبحاث، مثلا أردت أن أبحث في قضية أعرف الآن أين توجد هذه القضية، من تكلم فيها من العلماء في الكتاب الفلاني في الشرح الفلاني، لأن مثلا لو أردت مثلا الكلام على حديث الدين والنصيحة، وأردت مثلا أكتب بحث عن معنى نصيحة الله عز وجل ونصيحة الرسول إلى آخره، أين أرجع؟ ليس في البخاري الحديث، البخاري ذكره معلقا، شرح الحديث أين؟ مثلا شروحات الأربعين كلها، هذا الحديث في الأربعين، أنا الآن عرفت أنه في الأربعين، جميع شروح الأربعين هذا الحديث مشروح ومطول فيها، هذا موضع. الآن عرفت لي مثلا 10 كتب 20 كتاب في شروح الأربعين هذا الحديث فيها، الحديث هذا رواه مسلم، أرجع إلى أين؟ شروح مسلم، مثلا القاضي عياض، المفهم للقرطبي، النووي، المازري، وهكذا. الآن أنا أصبحت عندي، الآن أصبح عندي كم كتاب؟ 30 كتاب 40 كتاب في شرح حديث واحد. الآن أنا استفدت، وقد أرجع للبخاري لأن البخاري ذكره معلقا، فبعض شراح البخاري يذكر معنى هذا الحديث وهكذا. الآن أنا من أين عرفت؟ أنا مثلا عرفت أن الحديث ذكره النووي في 40، إذن شروح 40 تتكلم فيه، عرفت أن مسلم رواه، إذن شروح مسلم، وهكذا. قراءة المطولات تعطيني هذا الفهم، بحيث أحيانا لا أحتاج إلى وقت طويل في البحث، فقط أعرف أين موضعه أرجع له، وهكذا. مثلا لو أتتني آية أو تفسير أو غير ذلك أعرف أين هي مواضعها.
وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمان.
يعني تكتب مثلا بلغ، أو تكتب أي كلمة تصلح لك، أو مثلا تستخدم مثلا شرائط هذه أو أوراق أو غير ذلك، وتكتب بلغ في التاريخ الفلاني، حتى أنك لو عدت إليه تعرف أين وقفت وتكمل قراءتك.
نعم. 39 حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، فالاستماع فصحة الفهم للجواب.
نعم، هذه 3 أمور مهمة. يقول لك أدب المباحثة في حسن السؤال، ثم الاستماع، ثم صحة الفهم للجواب، وسيذكرها المؤلف هنا رحمه الله في آداب طالب العلم. أول قضية حسن السؤال، حسن السؤال، طريقة سؤالك للشيخ ما هي؟ تقدم كيف تخاطب شيخك في سؤاله، لأن حسن السؤال قد يعينه على حسن الجواب لك. أما أحيانا بعض الأسئلة أو بعض طريقة السؤال تستفز المسؤول ولا يعطيك الجواب، لا يجوز، لا يجوز، انتهى الأمر. لكن حسن السؤال قد يسبب لك إعطائك فائدة، يقول لك انظر في الكتاب الفلاني تجد هذا السؤال مطولا، وقفت على فائدة. قيل لابن عباس رضي الله عنه: من أين أدركت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبكور كبكور الغرب. لسان سؤول دائما أسأل عما أحتاج إليه، هذا يرشدني إلى معرفة العلم. وقلب عقول، إذا سألت أنتبه للجواب، مو أسأل الشيخ وبعدين ألعب في شيء وألهو في شيء، لأن هذا مع سوء الأدب لن تستفيد العلم، لابد تنتبه للسؤال الذي سألته أنت. وبكور كبكور الغراب، يعني أبكر في الدروس، ما أحضر آخر واحد في الدرس، لا، أول واحد أحضر، لأني أريد استفادة، ما يفوتني شيء من المجلس. نعم.
وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا.
هذا من سوء الأدب، أن إذا سألت شيخا فقال لك أن هذا المسألة كذا وكذا، تقول: لكن الشيخ فلان يقول كذا، كأنك يعني تريد أن تحرض بينه وبين الشيخ، تحرش بينهما، أو كأنك تحتقر أن الشيخ فلان أعلم منك ما قال هذا الكلام، أو كأنك تريد أنه يتكلم في هذا الشيخ، هذا ما ينبغي. هو ما سألك ماذا يقول الشيخ فلان، أنت سألت الشيخ، الشيخ سألك قال من يقول بهذا القول، ما سألك، إذا لا تقول هذا القول. أنت سأل تريد الفائدة، قل يا شيخ ما قولك في الأمر فلان، هو يفتيك، انتهى الأمر. لو أردت أن تعرض القول الثاني لأجل رده مثلا، تقول: إذن لو قيل كذا يا شيخ ما جوابكم؟ هو يقول لك الشيخ الجواب عن هذا القول كذا وكذا، لكن لا تحرص على ذكر أقوال المشايخ، خاصة إذا كانوا أقران يكون قرينة في العلم فتسبب التحريش بينهم. قد يقول كلمة يقول لا ما عليك فيه، اترك كلامه اتركه، وهذا ينقل الكلام يقول الشيخ فلان قال اترك فلان، ما قال اتركه يعني اتركه لا تأخذ من العلم، إنما اتركه في هذا القول، هذا القول غلط. ويبدأ على التحريش بين المشايخ وبين طلاب العلم في هذا الكلام.
وإن كنت لا بد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جالست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا.
وهذا لطيف فعلا، إذا جلست إلى العالم سل تفقها لا تعنتا، سل لتتفقه وتعرف وتعرف دينك، لا تسأل التعنت.
وقال أيضا: وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده.
نعم.
ثم أخذ في بيانها ببحث مهم.
طبعا كتاب مفتاح دار السعادة هذا جميل، في خاصة في أوائله يتكلم على مسألة العلم وفضل العلم وأيهما أفضل، العلم أو المال، وطال في هذا الكلام وأنصحكم بقراءته. أوائل الكتاب يتكلم عن هذه المسألة، يعني يحرضك على طلب العلم ويحثك على طلب العلم، تجد فيه تنشيط لك في هذا، وكلامه جميل جدا حقيقة.
الأربعون: المناظرة بلا ممارات، إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم.
هذا معنى المناظرة، أن يراد بها مباحثة العلم ومعرفة وجه الصواب فيه. طيب ما تقول في الدليل الفلاني؟ يقول جواب عنه كذا، وأن هذا حديث ضعيف مثلا لا يستدل به. ما قولك في القول الفلاني؟ يتباحث أنت طالب العلم فيما بينكم، هذا فيه نفع عظيم في إحياء العلم. وكان العلماء يتباحثون ويتناظرون مثلا أحيانا في الأحاديث، هذا إسناده ضعيف، هذا كذا وكذا، كما جاء عن الإمام أحمد أظن معه يحيى بن معين أنهم تباحثا في العلم، أو أبو حاتم، إلى من صلاة العشاء إلى الفجر وهم يتباحثون في الأحاديث، وهذه مناظرة حسنة لأن فيها إحياء العلم. أما المماراة،
أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم.
الممارات مريد المماري، وجاء في ذم المراء كثير من الأحاديث الأثر. هو ماذا يريد؟ يريد تحقير قول من يناظره، يماريك حتى يبين للناس أنك قولك هذا جهل وأنك لا تعرف ولا تفهم. هذا المماري، إذا رأيت من الإنسان لا يريد وجه الحق ولا يريد الصواب، إنما يريد أن فقط يغلبك ويظهر جهلك، لا تماريه، اتركه. إذا تركت يقول غلبه، اتركه لا تناظره. أنتم ديك تتقاتل حتى يظهر من هو القوي، أنت لست طفل حتى تضع عقلك في عقل سفيه يريد فقط تحقير قولك، وقتك أثمن من تضيع على هؤلاء الذين يريدون المجادلة. وذلك المماراة هذه مذمومة، مذمومة جدا. نعم.
الواحد والأربعون: مذاكرة العلم، تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة، وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة.
هذه فائدة مذاكرة العلم، تجلس أنت مثلا أنت وأحد إخوانك، ما رأيك في درس اليوم؟ ما هي المسألة التي ذكرها؟ مسألة فلانية ما رأيك فيها؟ كلام أهل العلم فيها؟ هكذا تتباحث أنت وصاحبك مثلا مذاكرة العلم. درس أمس الشيخ ذكر ثلاث مسائل، ما هي أهم هذه المسائل، أقسامها، أنواعها، الكتب التي تكلمت فيها؟ تكون طالب علم أنت تتباحث عن تستفيد منه، لأن هذه العقول يعني إذا تباحثت المسائل تستفيد من عقله وعقلك، تجمع عقله مع عقلك. هذه فائدة المذاكرة العلم، هذه فائدة. ليس المراد من المذاكرة أنك تناظره وتغلبه وتخصمه، لا، مراد المذاكرة إحياء العلم، لأن آفة العلم النسيان، وحياة العلم في مدارسته، كما جاء عن السلف دائما مدارسة العلم سبب لحياة العلم. وآفة العلم ما هي؟ أنك تنسى العلم، تنسى متى؟ متى تنسى العلم؟ إلا أن تسأل عنه، إلا أن تدرس هذا العلم، إلا أن تذاكر العلم تنساه. نعم.
وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق، فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل إحياء العلم مذاكرته.
نعم، إن كان مذاكرة مع قاصر في العلم ضيع عليه وقتك، إنسان جاهل لا يعرف المذاكرة ولا يعرف العلم، ويظن أن أصلا لو ذاكرت يظن أنك تخاصمه، لا تشغل نفسك فيه ولا تذاكره في العلم. أما مذاكرتك مع نفسك يعني أحيانا تحتاج أنت لوحدك تذاكر العلم، أحيانا مثلا في بيتك أو مكتبتك وسيارتك تقول العلم كذا وكذا وأدلته كذا وكذا، تراجع العلم لطريقة للحفظ وإحياء العلم في نفسك. نعم.
الثانية والأربعون، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح.
يعني مهيض يعني واهن ضعيف، إذا كنت واهن ضعيف الجناح لا تستطيع الطيران، فإذاك احرص على هذين الجناحين هما الكتاب والسنة. نعم.
الثالثة والأربعون، استكمال أدوات كل فن، لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن، ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعنى. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه.
يعني هنا إذا أردت الدخول في فن مثلا في الفقه كما ذكرت، تعرف أصول الفقه يعني تعرف الذي تحتاج إليه من أصول الفقه. ليش المراد أن تتوسع تقرأ 10 كتب في أصول الفقه وتحفظها؟ لا، أحيانا يغنيك عن أصول الفقه كتاب أو كتابين، تعرف منها الأمور المهمة في أصول الفقه، تعرف مثلا الأحكام التكليفية 5، الواجب المستحب المكروه المباح الحرام، ما معنى الحرام، ما هي الأدوات التي الأدلة، ما هي الطرق التي لو رأيتها عرفت أن هذا حرام، مثلا هل أنه يقتضي التحريم أو لا، الواجب الأمر يدل على الوجوب، وهكذا. الأمور هذه يعرفها طالب العلم في رسائل صغيرة في أصول الفقه حتى تعرف بها الفقه. إذا مر بك أنه يجب عليه كذا أن يفعل كذا، تعرف مثلا أركان واجبات وشروط وسنن، لأنك ستفرق فيها بين الأحكام، فواجبات الصلاة ليست كشروط الصلاة ولا أركان الصلاة، وهذه تختلف عن هذه في أحكامها، وهكذا سنن الصلاة، هذه لابد من معرفتها في أصول الفقه حتى تعرف الفقه إذا درسته. وكذلك فن الرواية والدراية، أردت أن تدرس علم الحديث وتقرأ في الحديث وغير ذلك، لابد أن تعرف أداب الرواية، تعرف ما هو الحديث الصحيح الضعيف الموضوع المنقطع المقطوع المعضل المرسل، تعرف ما معنى أن هذا ثقة ليس بثقة كذاب، رجال الإسناد ما هو، ما هم رجال الإسناد، الكتب في هذا الباب. وهذه ترى يا أخوان كلها سهلة، يعني لا تستعصبون كثرة ذكر أسماءها وغيرها، كلها سهلة. رسالة صغيرة في فن المصطلح تعرف فيها المصطلح، رسالة في أصول الفقه تعرف فيها أصول الفقه، أنت لن تتخصص في أصول الفقه، إنما تعرف القواعد في كل فن، لكن أهم شيء أنك تتقنه. ما يصلح أنك ما تعرف مثلا ما هي شروط الحديث الصحيح، كيف إذن تقول هذا حديث صحيح، كيف تقول هذا، لابد تعرف شروط الصحيح ما هي، وتعرف الكتب في هذا الباب، الكتب هذا. وأحيانا ترى بعض هذه العلوم لو تنقطع لها 2 أسبوع 3 أشهر بالكثير تتقنها، لكن تريد منك اهتمام فقط. نعم.
الفصل السادس، التحلي بالعمل. 44، من علامات العلم النافع، تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: الأول، العمل به. الثاني، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. الثالث، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما.
يعني هذه من آثار طلبك للعلم، ما هو من علامات العلم النافع، ما هي هذه الأمور؟ الأول، العمل بهذا العلم، لأن هذا من آثار العلم النافع، العمل النافع يعمل به. ثانيا، قال كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، الإنسان ما يزكي نفسه إنما يزكيه عمله، ولا يحتاج أن تقول لهم أنا فعلت وأنا قلت وأنا درست كذا وفعلت كذا، لا، ما ينبغي لك أن تزكي نفسك مثلا تقول أنا أعلم الناس في هذا الباب وأنا كذا. كذلك تكاثر تواضعك، كلما ازددت علما كلما تواضعت للخلق، لأن من آثار رحمة الله عز وجل فيك أن الله عز وجل يجعل في قلبك الرحمة للخلق، وإذا رحمت الخلق ها هذا يكون سبب للتواضع، انك تلين لهم حتى تعلمهم وتنصحهم وغير ذلك.
الرابع الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا.
الإنسان يا أخوان يهرب من الترأس قدر استطاعته والشهرة قدر استطاعته، والحرص على أن يذكر وحب الرئاسة هذا مهلك لطالب العلم. ويعني جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه قال عبد الوهاب الوراق: أخمن ذكرك فإني قد ابتليت بالشهرة. هذا الإمام أحمد رحمه الله. لكن هذا ينظر على حسب الزمان حسب الحال. إذا وجدت من يكفيك في نشر العلم والناس الحمد لله في خير ونعمة ابتعد عن الشهرة، لكن إن لم تجد وكان الناس كثرة والعلم قليل فلا ينبغي لك أن تقول والله أنا لا أريد الشهرة إذا لا أدرس في المساجد. لا، لابد أن تدرس في المساجد، لابد أن تنشر الخير. يقول مثلا أنا ما أبي أنشر مقاطع للناس، أنا لست أهله، هو طالب علم متمكن في هذا الباب، لابد أن تنشر الخير للناس. وهذا يختلف حسب الزمان وحسب يعني البلاد. أحيانا بلاد تحتاج إلى أن يعلمها طالب العلم التوحيد، يقول أنا والله ما تمكنت. أحيانا بعض طلاب العلم يسأل يقول أنا خريج جامعة وفي قريتي لا يوجد أحد يدرس، والشباب يقولوا لا تدرس لأنك أنت الآن تترأس وتبحث عن الشهرة وكذا. قلت له هذا ابن الشيطان، هؤلاء الشباب يعني يتلاعب فيهم الشيطان. إذا لم تدرس أنت من يدرس؟ عمرك هذا الذي قضيته في كلية الشريعة ودرست، إذا خرج الجامعة الإسلامية في المدينة جلست 4-5-6 سنوات في المدينة ماذا تصنع؟ إن لم تكن أنت أهل للتدريس من الذي يدرس إذن؟ قرية ما فيها إلا جهل وناس لا يعرفون أحكام دينهم، حتى التوحيد عندهم فيه خلل عظيم. تقول أنا ما أدرس أنا لست أهلا، هذا من التصدر للتدريس. لا هذا ليس من التصدر للتدريس. من قال لك أنك ستصبح إمام المسلمين؟ ومن قال لك أنك إذا درست في قريتك أنك ستصبح أشهر رجل في العالم؟ يا أخي مشايخ كثير ما حد يعرفهم في مدن وقرى في العالم، كثير جدا ما حد يعرفهم. ليس معنى أنك جالس للتدريس أنك أصبحت أشهر رجل في العالم، هذا غير صحيح يا أخي. وليس هذا ترأس أن تعلم الناس ما علمت. أحد قال لك درسهم شيء ما تعرفه؟ درسهم يا أخي التوحيد. ما تعرف التوحيد؟ ما درست كتاب التوحيد؟ درسهم إياه. ما درست الفقه؟ 4 سنوات تدرس الشريعة تدرس الفقه، علمهم يا أخي الصلاة والصوم، علمهم الأشياء الواجبة. ما قلت لك درسهم فرائض ولا درسهم بيوع، درسهم الأشياء التي لا غنى لهم عنها. أما ولا يأتيك الشيطان يقول لك لا هذا ترأس وهذا كذا، هذا كله من تلعب الشيطان. والله إذا وجد مشايخ في قريتك يدرسون 2-3-4 لا يا أخي انشغل في العلم وتعلم أفضل لك، يعني أسس نفسك أكثر. أما ليس هناك أحد يدرس، يعني مثلا عندنا في بلادنا كم واحد يدرس العلم في المساجد؟ كم واحد يجلس يعلم الناس يعني دروس في الأسبوع؟ تقدرون تعدونهم؟ يعني يمكن لو قلت عندنا 5-6-7-8 هؤلاء لا شيء بالنسبة للبلاد. عندنا 3 مليون عدد السكان صح ولا لا؟ أو أكثر بعد، يمكن 4 ملايين. طيب هؤلاء ما يحتاجون إلى من يعلمهم دينهم، يدعوهم، ينصحهم في المساجد وغير ذلك، يحتاجون إلى المئات وليس إلى 10 ولا 20 ولا 30. فكان كل طالب علم خريج شريعة يجلس في بيت يقول أنا ما أدرس، أحيانا يصير إمام مسجد وصلي وانتهى القضية عنده. لا يا أخي، لابد من نشر العلم بين الناس. العلم ما يموت إلا إذا كان خفاء. كل واحد جالس في بيته ويجلس يستطيع أن يجلس في دوانية ساعات طويلة ولا يستطيع أن يقرأ حتى 2-3 حديث على العامة، هذا لا شك أنه خلل.
الخامس هجر دعوة العلم. السادس
يعني يقصد أنك لا تدعي العلم دائما أنا أعلم وأنا كذا كذا. لا، الناس ترى العلم فيك، العلم يظهر على طالب العلم. لو كان ما يعني ما يقول أنا صاحب علم، يعرفون هذا الناس. ومدعي العلم وليس بصاحب علم تفضحه الأيام، يفضحه المسجد إذا جلس يعلم الناس، والله أنه يفتضح أنه يعرف أو لا يعرف.
نعم. السادس إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن مبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد.
يعني إذا ذكرت الأئمة السابقين لا تغمزهم ولا تلمزهم، بل احتقر نفسك عندهم، لأن هؤلاء علماء وأئمة. وكان ابن مبارك يقول الحافظ بن حجر جمعت فيه خصال الخير، توفي 181 هجرية. وهذا البيت كان إمام مالك أيضا يقوله، الإمام مالك إمام دار الهجرة يعني إمام الدنيا في زمانه، متوفى 179 هجرية، كان يقول: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. يقول أنا مثل المقعد بالنسبة للصحيح إذا مشى، شو الفرق بينهم؟ فرق عظيم. هذا مقعد لا يستطيع المشي وهذا يمشي. فكلما توسع علمك ازددت تعظيما للأئمة والعلماء الذين بذلوا أعمارهم وحياتهم في العلم. نعم.
الخامسة والأربعون: زكاة العلم. أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف.
هذه من زكاة العلم. زكاة العلم أن تنشر العلم بين الناس، هذا من زكاة علمك. ولذلك إذا كان عندك علم زكيه، زكيه بتعليم الناس ونصح الناس وإرشادهم، وأنت أمر بالمعروف، تأمر الناس بالمعروف، تحثهم على فعل الخير وتنهاهم عن المنكر، تقول هذا منكر، هذا بدعة، هذا شرك، هذا معصية، وهكذا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره.
وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تحث على العلم، أن العلم من الثواب الذي لا ينقطع إلى قيام الساعة. علمت علم، نشرت كتاب غير ذلك، هذا من ثوابك.
قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي
يعني لها، هذه صدقة جارية يعتبرها العلم. نعم.
والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه.
يعني يقول أن العلم هذه صدقة جارية، هذا العلم يعتبر صدقة جارية، لأن ما دام العلم هذا ينشر عنك ويستفيده طلاب العلم هذه صدقة جارية لا تنقطع، وهذا علم ينتفع به. والثالثة: أو ولد صالح يدعو له، يقول أن ولدك تلميذك ابنك، ودائما طالب العلم يعني يدعو لشيوخه، إن لم تدعو لشيخك من تدعو له. وذاك كان الإمام أحمد يقول ابنه عبد الله أو صالح يقول: يا أبتي ما كان الشافعي، لأني رأيتك كثيرا ما تدعو له. قال: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والروح للبدن، هل لهذين، أو العافية للبدن، هل لهذين من عوض؟ وكان يقول: ستة أدعو لهم في السحر، منهم الشافعي. شافعي شيخ الإمام أحمد رحمه الله، وهذا لا شك أنه يعني غاية في بر الشيوخ.
فاحرص على هذه الحلية، فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان.
وهذه كلمة جميلة: إذا أردت أن يبارك الله لك في علمك، يفتح الله عز وجل عليك، انشر العلم، تجد أنك كلما نشرت العلم كلما ازددت علما. الآن مثلا أنا أريد أن أدرس هذا الكتاب، أحتاج إلى الرجوع إلى كتب اللغة والأدب وإلى آخره. الآن استفدت أنا علم قبل أن أدرس هذا الكتاب، ثم لما درست الكتاب هذا أنا قرأته قديما، لكن لما درسته الآن تنبهت إلى أمور يعني قرأتها لكن ما انتبهت لها، الآن أتنبه أكثر فأكثر، أستفيد أنا لما أدرس الكتاب، تحيا عندي علوم ومسائل كثيرة جدا. فأنت كلما نشرت العلم كلما استفدت من هذا العلم. ويذهب هذا العلم متى؟ إذا كتمته، ما تريد نشر العلم أو لا تنشر العلم من عندي نفسك.
ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق.
بعض طلاب العلم إذا قيل لماذا تجلس للتعليم وتدرس يقول: الزمان فساد، والآن الفجور والإلحاد وإلى آخره. هذا ليس مانعا للعلم، لم يزل الفجور والكفر موجود. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث في أمة تصلي وتصوم، بعث في أمة كان فيها الشرك منتشر في كل شيء، يعبدون كل شيء، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام دعا حتى أحيا أمة كاملة. وهكذا العلماء كانوا في مجتمعات فاسدة يكثر فيها الفساد يحيون العلم، وهكذا الأئمة المجددون.
ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر، ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة.
هذا ما يريده منك أهل الفساد. ما هو؟ أن ينقمع أهل الحق فيكونون في بيوتهم ولا يخرجون ولا يدرسون ولا يعلمون ولا ينشطون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يريدون منك هذا، فأنت إذا حققت هذا فعلته أنت حققت لهم مرادهم، أنت الآن خدمتهم. الفجر هؤلاء والملاحدة والمبتدعة والمنحرفون هم يريدون منك هذا، ولكن ينشرون بين أوساط بعض أهل الحق وأهل الخير هذه الأفكار. يقول لك: لا يا أخي، الآن الزمان فسد، الآن انتهى الأمر، ما أدري إيش، حتى يضعف فيك صفات الخير. نعم.
السادسة والأربعون: عزة العلماء. التحلي بعزة العلماء صيانة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
مراده في هذه القضية أن طالب العلم ينبغي أن يكون عزيز النفس كريم الأخلاق، لا يذل نفسه لشيء من الدنيا، لا سيما لأهل الدنيا يذل نفسه لهم لأجل مثلا مال أو جاه أو غير ذلك، وإنما الله أكرمك بأعظم الأمور في هذه الدنيا وهو العلم، صدرك حوائل العلم الشرعي. قال الله قال رسوله العلم الذي ينتفع به الناس، ولذلك أهل الدنيا هم يأتون لأهل العلم، ليس العكس يذهب أهل الدنيا لهم ويذلوا أنفسهم لهم، لا ينبغي، وإنما الواجب أن يعز نفسه في هذا العلم.
وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء،
يعني يجعلونك منديلا، يعني يزيلون به أوساخ أيديهم،
أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب.
يعني بعض الفساد ماذا يريد منك؟ يريد منك أن تكون شيخ وسطي. ما معنى شيخ وسطي؟ وسطي بناء على هواهم هم، يريدون منك أن لا تقول حرام، يعني إذا بلغت الغاية تقول مكروه أو فيه خلاف بين العلماء، هم يريدون منك هذا، وهذا ينطلق على بعض السذج ممن ينسبون للعلم، إذا أحسننا بهم الظن وإلا أن فكثيرا منهم يكون مطية لأعداء الدين، بحيث يعني يستخرجون من الفتاوى لأجل شهوات نفوسهم، يسألون عن قضية فهو يفتي، يرى أن الناس الآن في فساد وغير ذلك، يقول هذا فيه قول لبعض العلماء، يفتح للناس باب الفساد والشر. يمكن ضربنا لكم مثال مثلا في الغناء، ضربنا لكم هذا أو ما ضربنا مثل الغناء، يأتي إليه فيقول الله الغناء العلماء اختلفوا فيه. أي غناء اختلف فيه العلماء؟ أي غناء اختلف فيه أهل العلم؟ هل هذا الموجود؟ هذا ما يختلف فيه أهل العلم، وإنما الذي اختلف فيه أهل العلم الغناء إخراج القصيد أو الشعر بصوت فيه حسن، هل هذا يطرب النفوس؟ هل هذا محرم أو غير محرم؟ يقولون إذا كان معنى الكلام قبيح أو كان بصوت فيه تخنث أو كان صوت امرأة أو غلام أمرد فإن هذا يحرم، أما إذا كان بصوت عادي أو صوت حسن في سفر أو غير ذلك هذا لا مانع منه، هذا يسمى غناء، هذا يسمى غناء. هو يريد أن يعطي الناس الغناء اللي في عصرنا يتلاعب في شرع الله عز وجل، يقول ما قلت شيء، هذا العلماء اختلفوا فعلا، لا العلماء اختلفوا في شيء آخر غير موجود، أنت الآن أعطيت لهم شيء تهواه نفوسهم وهكذا. نعم توقف للأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره.
ولا تسعى به إلى أهل الدنيا ولا تقف به على أعتابهم، هذا يحتاج إلى تفصيل ذهاب العلماء عند أبواب أهل الدنيا، إذا كان مراده النصيحة وتعليم العلم أو كان مجلس ينشر فيه العلم لا حرج في ذلك، وقد كان العلماء يأتون أبواب السلاطين. أما إذا أراد به فقط التزود من الدنيا وامتطاع هذا الدين لأجل الدنيا وإصابته من الدنيا هذا لا ينبغي ولا يجوز، وإنما الأعمال بالنيات. نعم.
ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية.
يعني بعض العلماء إذا قرأت في تراجم وجدت أنه لا يقف على باب من أبواب الدنيا، يعني أي أحد من أهل الدنيا ما يقف على بابه، وإنما مجلسه في مسجده وحلق العلم، لكن هذا كما قلنا لكم ينظر فيه للمصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغشى المشركين في مجالسهم، وهم أهل الدنيا وأهل الفساد أيضا، لكن مراده عليه الصلاة والسلام النصيحة والتعليم. إذا رأيت أن وقوفك على أبوابهم من أجل تعليمهم أو النصيحة لهم لا حرج في ذلك. حتى قضية الدخول على الحكام اختلف فيها العلم، ليس قولا واحدا. وذلك لما عيب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يأتي إلى بعض الحكام ويكلمهم، يقول ابن عبد الهادي رحمه الله ولولا دخوله على أبوابهم لما شموا رائحة الإسلام، ما كانوا يعرفون حتى الإسلام والدين والتوحيد إلا بدخوله رحمه الله. أحيانا دخولك هذا ينفع الله فيه نفعا عظيما. الذم مطلقا ليس بصواب، والفعل مطلقا ليس بصواب، إنما التفصيل. ما تكون شاب صغير وقد تنفتن وتروح تذهب إلى أبوابهم، لا، إذا كنت متمكن من العلم قد من الله عليك وأكرمك وتعرف أن في ذهابك مصلحة شرعية اذهب، لعل الله يزيل بك شر أو ينصر بك خير. وهذا كثير في سير العلماء أنهم دخلوا على ولاة أمورهم. الصحابة كانوا يدخلون على النبي وهو كان ولي أمرهم عليه الصلاة والسلام، فهو كان ولي أمر، كان قاضي وكان أمير الجهاد وغير ذلك، ودخلوا على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي وهم ولاة أمر، فلا حرج في ذلك.
لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السمرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه.
يعني يقصد كتاب له رحمه الله.
وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 92 و300 للهجرة رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم بفتح الضاء المعجمة المشالة.
هذه قصيدة للجرجاني رحمه الله، كما ذكر مصنف العلماء يعتنون فيها لأنها لطيفة وجميلة. يعني ابتدأها بقوله يقولون لي فيك انقباض، وإنما يعني انقباض عن الناس وعن أهل الدنيا وغير ذلك. رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، لا أريد أن أهين نفسي ولا أهين هذا العلم. يقول أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. يقول ما كل برق لاح ليستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. لأنه يقول ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. آخر القصيدة قال ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم أو لعظم. يعني لو أنهم صانوا هذا العلم عن ابتذاله في كل مجلس وكل مكان، ترى صاحب العلم يقف على أبواب أهل الدنيا، كل باب يقف عنده، لكان في ذلك تعظيم للعلم. قد رأينا من بعض الناس ممن ينسب للعلم ما يعني ترى صاحب دنيا له يطرق بابه، ويظن أن هذا من نصر الدين، ودائما يشحذهم عندنا جهود دعوية وعندنا كذا وكذا، وهو ما ترك أحد إلا طرق بابه. هذا ليس من لا نشر العلم ولا جهود دعوية، هذه أقرب ما تكون شحاذة. ينبغي لصاحب العلم أن يرفع نفسه عن هذه الأمور. زين عندك مشروعين، عند شخص وشخصين، ما تجعلها ما شاء الله تجول على البلد كلها وأنت تسأل في هذه القضية، ولا يشبع من هذا عافانا الله وإياكم. فالإنسان الذي في نفسه العلم الشرعي يرفعه من أن يذله لأهل الدنيا. وهذه القصيدة مذكورة كاملة، ذكرها أظن السبكي في كتاب الطبقات الشافعية، وذكرها الشيخ محمد سعيد رسلان رحمه حفظه الله في كتابه عن طلب العلم، ذكر القصيدة كاملة مجموعة من عدة كتب، وذكرها أيضا عبد الفتاح أبو غدة في كتابه صفحات من صبر العلماء وغير هؤلاء. نعم.
47 صيانة العلم. إن بلغت منصبا
قوله لعظم بفتح المعجم المشالة، المشالة يعني التي لها عمود، يقول إن شالت الناقة إذا رفعت ذنبها فهو الآن عمود، هذا المراد به.
السابعة
نسميها نحن العصا. نعم.
السابعة والأربعون صيانة العلم. إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا، فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته، واحذر مسلك من لا يرجو لله وقاره، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطوون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة،
لأن بعض الناس قد يصل إلى منصب بسبب علمه الشرعي، فإذا بلغ هذا المنصب لأجل أن يبقى في هذا المنصب تجده مثلا يسكت عن حق أو يتكلم بباطل حتى يبقى في هذا المنصب، يقولك تذكر أنك وصلت إلى هذا المنصب بفضل هذا العلم، فلا تضيع العلم في هذا الباب.
فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة.
يعني إذا قدر أنك أزلت من هذا المنصب الإنسان لا يحزن على هذه المناصب الدنيوية، لأن العزل هذه طبيعة بشرية، هذا يأتي وهذا يذهب، ولو دامت لغيرك لما وصلت إليك.
ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد،
يعني يكون معطل لمصالح الناس وظالم وفيه حيلة وفيه، ثم إذا تقاعد آب إلى الله عز وجل وأصبح يدعو للعدل وإقامة الحق وغير ذلك.
فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه، أما وقت ولايته حال الحاجة إليه تعدى نفعه أحسن الله إليكم، فتجده من أعظم الناس فجورا أو ضررا أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان.
يعني هذا حال كثير من الناس عافانا الله وإياكم، حينما يكون في منصب لا تجده يقول كلمة حق ولا يبذل للناس ولا يعين الناس ولا غير ذلك، ثم يتقاعد أصبح يطالب بأمور ويتكلم، أين كان لسانك في ذلك الوقت وأين كان جهدك؟ لا شيء.
الثامنة والأربعون المداراة للمداهنة. المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما، فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك.
المداهنة والمداراة الفرق بينهما، المداهنة محرمة، والله عز وجل قال النبي ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أما المداراة أمر طيب، مداراة الناس أمر حسن، ما الفرق بينهما؟ المداهنة يقول العلماء ترك الدين لصلاح الدنيا، هذه المداهنة، أما المداراة ترك الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا أو هما معا. المداهنة أنك تترك شيء من دينك لأجل الدنيا، فيسكت عن أمر من معروف أو نهي عن منكر، أو يسكت عن كلمة الحق لأجل أن تبقى دنيا. والمداراة لا، يداري مثلا، يتلطف في العبارة ويتلطف في الكلام لأجل بقاء الدين أو الدنيا، قد يبذل شيء من دنياه لكن لأجل بقاء دين الناس أو دينه هو أو دنيا الناس. ويقول بعض العلم الفرق بينهما أن المداهنة معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو عليه، يداهن الناس، يأتي عند الناس في مجالسهم على فسقهم وفجورهم فيظهر الرضا بما هم عليه من الفسق والفجور، هذا مداهن، لأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يقول إن هذا الفعل غلط أو حرام أو غير ذلك. أما المدارات فهي الرفق، الرفق في الجاهل حينما يريد تعليمه يراه على منكر لكنه يتلطف فيه ويحسن له الكلام، هذه ليست مداهنة. يقول شوف داهنة أحيانا قد مثلا يمدحه ويثني عليه ويقول له أنت لا ينبغي لمثلك أن يفعل هذا المنكر، هذا ليس مداهنة، هذه مداراة. والفرق بينهما ظاهر، وليس من المداهنة أن الإنسان قد يسكت عن بعض المنكرات لأن قد يخشى أن يترتب على الإنكار منكر أعظم منه، هذا من العقل والحكمة كما تقدم الكلام عليه. وأحيانا بعض الناس يظن يقول شوف هذا فلان يداهن، لماذا لم يتكلم؟ قد لا يكون تكلم أمامك لكن تكلم من ورائك، قد لا تكون حضرت هذا الكلام لكن هو فيما بينه وبين هذا الرجل أنكر عليه. فلا تعاجل بالإنكار، لأن بعض الناس يتصور أن لازم تقول مثل ما أقول وتتكلم مثل ما أتكلم أو أنت مداهن فيك وفيك وفيك، هذا غير صحيح. نعم.
49. الغرام بالكتب. شرف العلم معلوم لعموم نفعه، وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء. ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب. ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع.
هنا قضية أيضا مهمة بالنسبة لطالب العلم، وهي الحرص على الكتب، فإن محبة الكتب دليل على الحرص ومحبة العلم، لأن هذا يصبح مثل العشق، يعشق هذه الكتب، يجد فيها الفائدة، يجد فيها تسليته، يجد فيها الآداب والعلم والأخلاق وغير ذلك. وذلك تجد العلماء يعتنون بالكتب عناية عظيمة، حتى ذكروا من أخبار العلماء أن بعضهم كان يجمع من الكتب ما شاء الله أن يجمع، عن بعض السلف رحمه الله أنه لما توفي أن باعوا كتبه فبلغت مبلغا عظيما من المال. كان ابن الملقن رحمه الله من أكثر أهل زمانه جمعا للكتب، حتى أنه لما كبر احترقت مكتبته، فأصابه هم وغم حتى أنه جلس يعني في بيته، أصابه يعني مرض إلى أن توفي. حتى قال له ابن حجر وهو من طلابه، قال لا يضرنك يا سراج الدين أن لعبت بكتبك ألسن النيراني، لله قد قربتها فتقبلت والنار مسرعة إلى القربان. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كما ذكر ابن القيم في كتاب روضة المحبين، أتاه الطبيب وقال له الطبيب ينصح، قال لا تنظر في هذه الكتب، يعني لا تقرأ، أنت تحتاج إلى الراحة، الراحة في مرضك. فقال له شيخ الإسلام تيمية أحاكمك إلى فنك، تعال أنت تقول لا أقرأ، أنا أتحاكم أنا وياك إلى فنك. أليست النفس إذا ارتاحت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ قال بلى. قال فإن نفسي لا ترتاح إلا بالمطالعة. قال إن هذا فوق علمنا أو معرفتنا. معنى كلامه الآن مثلا يقول لك المرض هذا أكثر نفسي، إذا أنت استسلمت المرض وضعفت في نفسك المرض تمكن منك. وذلك تجد بعض الناس إذا قلت له ترى أنت فيك مرض قلب، هو يمرض على طول، يصير مريض ومهموم، دوره ترى طلع المرض مو فيك أنت، في واحد ثاني أخطأنا في الملف، يتغير 180 درجة كما يقال. سبب أن القضية قضية نفسية فضعفك. يقول شيخ الإسلام تيمية يقول أنا نفسي تقوى أصلا وما ترتاح إلا بالقراءة، فإذا قرأت ارتاحت نفسي وقويت دفعت المرض. فقال له الطبيب هذا فوق عادتنا، هذا شيء فوق قدرتنا ومعرفتنا. ولذلك ذكروا من أخبار القراءة والعشق شيء عظيم. كانت إحدى النساء تقول لما قيل لها، قال لها بعض النساء إن زوجك لم يتزوج عليك، قالت إن كتبه أشد علي من 4 ضرائر، من كثر عشقه للكتب وحرصه عليها وقراءته لها. وكان ابن مبارك رحمه الله دائما ما يجلس في بيته، فقيل له قال إني أكون مع أبي بكر وعمر، أو قال إني أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فهذا لابد من طالب العلم يعشق الكتب، إذا ما عشق الكتب ما عشق العلم، شيء تحبه لابد أنك تحرص عليه. ولا يغني عن هذا يقول الناس والله الهواتف الآن تجمع الكتب وغيرك، هذا غير صحيح. شخص تحبه، والدك تحبه، هل يكفي أن تراه في الهاتف وتكلمه أو أنك تزوره وتجلس معه؟ لا شك أن الجلوس معه لفرط حبك ولعظمة حبك تحب الجلوس معه والحديث معه، خلاف لو كلمته بالهاتف، فهذا يختلف. قراءة الكتب وتمسكها بيدك بخلاف لو أنك تنظر فيها بالهاتف أو غير ذلك. أيضا إذا حرصت على الكتب ينبغي أن تحرص على الأمهات، كل فن فيه أمهات، هذه الأمهات أهم الكتب في هذا الفن. فمثلا عندنا في علم الحديث أهم الكتب في علم الحديث البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الكتب إذا لم تكن عندك في مكتبتك إذا أنت لم تطلب العلم، لا يمكن يكون طالب علم ليس عنده هذه الكتب. في الفقه مثلا تكون مثلا حنبلي، عندك رابط، عندك الذات، الدليل، العمدة، عندك الكافي، عندك المغني، هذه أساس مكتبتك. وسيذكر المصنف رحمه الله بعض المؤلفين الذين ينبغي على طالب العلم أن لا تخلو مكتبته من مصنفاتهم، هذا شيء ضروري. يعني مثل أي تجارة لا يمكن أن يخلو هذا المحل من هذه البضاعة، كذلك أنت لا يمكن تخلو مكتبتك من هذه الكتب، لكن احرص أنك تجعل في مكتبتك كتب غذائية وكتب بدع أو خرافات، طهر مكتبتك منها، لأن هذه الكتب تفسد العقل وتفسد الدين. وذلك قالوا يشددون إذا وجدوا كتابا للمبتدع عند عالم أنكروا عليه، حتى أن أحد العلماء لما أخذ قالوا والله إن هذا الكتاب فقط لأقراه لأحذر منه، تركوه، كان سيحكم عليه القاضي لأن هذا الكتاب كتاب فساد. فأنت هذه الكتب الضارة مثل المرض، لا تدخل المرض في بيتك، تقول إن شاء الله أنا عندي كذا كذا، لا تدخله إلا لضرورة، ضرورة مثلا تكون طالب علم متمكن تريد الرد عليه وغير ذلك، وإلا فأنت في عافية منها. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.